Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve alihi attahirin ve la'inatü daimatu ala adaihim ecma'in. Allahümme vaffiqna ve cemi'al müşteglin. Bismillahirrahmanirrahim. Kâne el kelam fil ayat illeti استدل بها على عدم عصمة نبي الله إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام وكان وصل الكلام إلى أنه نسب الفعل الذي هو قام به وهو كسر الأصنام نسبه إلى كبير الأصنام قال فاسألوه بل فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون وهو فاعل الفعل وينسب إلى غيره وهذا كذبونه واضح وقلنا هذا الإشكال إنما يأتي بناء على تعريف القوم للكذب التعريف المشهورية والتعريف الثاني الغير مشهور التعريف المشهور للكذب هو الكلام المخالف للواقع وهذا الكلام مخالف للواقع فهو كذب والتعريف الثاني الغير مشهور هو مخالفة للواقع والاعتقاد كما إن شاء الله ندرس ودرسنا في المطول أو مختصر المعاني وعلى هذين التعريفين يلزم الكذب وأما التعريف الذي اخترناه في المباحث المختلفة بالمعقول والأصول وغيرهم فهذا ليس تعريفا للكذب الكذب هو أن يحاول أن يقوم بعمل قول أو فعل ينوي بذلك إيقاع المخاطب إيقاع الطرف الثاني في الاعتقاد بخلاف الواقع هذا هو معنى الكذب لما اخترنا هذا التعريف وتركنا تعريف المشهور هذا إن شاء الله تعالى يحقق في محله هناك في الأصول وفي غير الأصول حيث أطيحت لنا فرصة هناك حققنا ونحقق إن شاء الله تعالى إذا بقينا أبقان الله تعالى في خدمة الإخوان فالكذب على التحقيق هو أن يقوم الإنسان بعمل قول أو فعل أو غير أو كتابة أي عمل وينوي من خلال هذا العمل إيقاع الطرف الآخر في الاعتقاد بخلاف الواقع هذا التعريف ينطبق على الكذب المشهور وينطبق على التعريف المشهور للكذب وينطبق أيضا على التورية حينما أنت جلست أخرجت من البحث مثلا سألك أحد وين الشيخ وأنت ما تدري أني في هذه الغرفة أو في غرفة أخرى تقول لست أدري وتنوي أنك لا تدري الآن مكان جلوس فلان وذاك ماذا يتصور يصور أنت ما رأيتني في البراني فقصدت بهذا العمل بهذا القول إيقاع الطرف في الاعتقاد المخالف للواقع هذا كذب طورية وفي نفس الوقت ينطبق تعريفنا على التورية فهو كذب وكذلك في الأفعال الخارجية أنت صحيح وسليم أمام أحد تكون تمشيها كمشية الأعرج، يظن الخاصم الطرف الراعية أنت في رجلك مرض أو ألم وأنت صاحي ليس عندك شيء، أو أمام أحد تحاول تدقق في العبارة من قريب مع أنه خطوط واضحة حتى يظن الطرف أنت ضعيف له بصر، أو تلبس ملابس سخينة كذا هذا بيدك وصفة طبية حتى تثبت للآخرين أنت مريض، فهذه أعمال كلها ينطبق عليها تعريفنا للكذب، أنت تحاول أن يقع الطرف في الاعتقاد بخلاف الواقع. واقع لست مريضان، ما قلت بكلام، بعض الناس يتخيلون يقولاني ما قلت باللسان، أنا يتخيل أن الكذب فقط باللسان، هذا إذن كذب، لأن هذا به حكاية تحكي عن حالة ولو بالواسطة اللازم، ودلالة قد تكون بالمطابقة قد تكون بالالتزام، فهذا الفعل بالدلالة الالتزامية يدل أنت تريد تقول للخصم أنني مريض، أو أنت واقعا مريض وتمشي هذا كالصحيح لتصبح طرفني، لا تتخيل أني مريض، أني هذا مريض صحيح يعني بالعكس، أو أنت ضعيف البنية وتمشي كأنك هذا بطل الأبطال لترهب هذا عدوك، هذا بذلك لترهب وتخوف عدوك. يقال أنه كان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواية موجودة سند شوية مخربط، هذا يقول كان رسول الله يأمر أصحابه الشياب أن يسبغوا لحاهم هذا بالسواد، هذا لأنه يخرجون للقتال، فالكفار كانوا يسبون هذول الشياب مكسرين حتى نقضي عليهم على نقضي عليهم، فكان ذلك موجب لتقوية قلب الجندي الكافر على المسلم. أراد رسوله أن يقول لا نانوهم شباب اسبقوا لحاهم لحاكم حتى تثبتوه كذا، رواية موجودة واردة في مورد الخضاب هناك يذكرها العلامة رضوان الله تعالى عليهم، هو لما رسول كان يعمل بالكذب لأن حرب خدعة في الموارد التي يجوز فيها الكذب منها الحرب مع العدو، كما بعض موارد أخرى أنه جوز رسول الكذب، رسول يعني الله سبحانه كذا من باب الاضطرار مضطر أنت، وإلا يعني تقدم رقبتك للكافر يذبحك هذا بالسهولة، هذا ليس حربا كيفما كان، بل ليس دائما إظهار السقم أو المرض، قد يصير إظهار بالعكس، هذا كله طورية، وهي يسبق لحيته حتى يثبت للناس أنه بعض الشباب هذا، فهذا بل هذا هم نوع من الطورية إذا كان مقصود هذا، مرة واحد يسبغ لحيته لأجل الجمال هذا أمر خارج عن ذلك، هذا ليس كذبا لأجل تحسين وجهه وجماله، مثل أنت تعدل لحيتك هذا بالمقراض أو بآلات الحلق الأخرى تعدل لحيتك هذا، أو تزيل بعض الشعر بل عن بعض الشعر هذا من شواربك حتى تعدل، هذا تحسين للوجه، تحسين الوجه غير كذا، استذاك غبي يفتهم أنت شابه ذاك أنت ما مسؤول، لأن أنت غير قاصد، أنت لست تقصد من سبغ لحيتك لأن يقع الطرف في خلاف الواقع، في خلاف الواقع بل لست قاصد، أنت تريد تحسن وجهك وتحسين هذا الوجه والجمال، هذا من جملة هذا مطلوبات مستحبات، هذا بل ورد على الرجل أن يستعد بزينة لأهله وللناس كما مرعى مامورة بأن ترتب نفسها لزوجها، بل ورد في بعض هاي من باب النقطة، هذا ورد في بعض الروايات إمام الصادق على طاهر والعلم عند الله جانب فعل معضك. أي واحد واحد من العلماء سلام الله عليه يقول زلت نساء يهود لأنهن كانوا يرتبن أنفسهم لأزواجهن وأزواجهم ما كانوا يفعلون ذلك. يعني كما هي هذا البشر, هذا كما أنت هذا تطلب منها أن تزين نفسها, كذلك هي هم ترغب أن تكون. لو دخل شخص الإمام الصادق سلام الله عليه رأه هذا في جبة خزن كذا فغرفة كذا مرتبة مال بس ما يقول مال حشا الإمام وحشاكم من المترفين. هذا واحد من دخل شخصا أحدهما شيعي من الإمام وآخر غريب. إمام كان لشيعي بكرة هم جيب هذا جاء بكرة إمام في غرفة متواضعة جدا في ملابس متواضعة جدا. قال ارسل, قال عندي زوجة طان إحداهما من بيت سري, هي سرية كانت نوبتها أمس, مفروض أن أكون هذا في حالة التي هي ترغب فيه, هي عايشة في تلك الحالة. الآن هاي ملابس لنفسي حتى الإمام الصادق سلام الله عليه. فشاهد هذا لم يكن تزيين, فلازم نبرك بين الفعل الذي يفعله الإنسان لخلاف لكشف عن خلاف الواقع, قد يكون ذلك لإيقاع الطرف في خلاف الواقع, وقد يكون هذا الفعل نفسه لأجل تحسين الوجه تحسين الكلام, ترتب كلامك حتى طرف يستوعب. هذا مرة ترتب كلامك حتى تقول تخفي أكو إلا في لسانك تريد تخفيها, هذا صار كذب. ذاك لا تحسين الكلام كل الأفعال. وقرأنا في محله إن شاء الله تعالى, وقال نقرأ أن الغاية تعتبر قيدا للمغيب, مثلا مشي إلى كربلاء غير مشي إلى بغداد وغير مشي إلى البصرة, فهذه غاية هذا المشي. ولو كان الطريق واحدا وفي نفس الشارع تمر من عند كربلاء من كربلاء وتصل إلى البصرة, أو تمر من كربلاء وتصل إلى بغداد, لكن فعل الذي تقوم به لغاية يتميز عن فعل الذي تقوم لغاية أخرى. ولذلك بل يعرف بعض التعريفات بالغاية, قالوا هذا رسم مع أنه كشف كيفما كان. هذا إن شاء الله تعالى إخوة التي ماذا قل نجف ذوقوها يعرفون إن شاء الله تعالى نجف ماذا تفعل هذا بالمؤمنين, تسوق منهم صياغة جديدة إن شاء الله تعالى. كيفما كان نرجع إلى كلامنا, الفعل إذا صدر من الإنسان لأجل إيقاع الخصم في الاعتقاد بخلاف الواقع هذا هو الكذب, أما إذا فعل كان لغاية أخرى فلا يسمى كذبا, بل يكون تحسينا أو تقبيعا. وعين هذا طلع عمدا مخربط هذا لأجل هذا من يريد يحتم بهندامه مثلا لكن مطلب العرض. هب هذا كذب. بعد هذا التمهيد إذا صدر كلام أو فعل من متكلم من كفاعل أي فعل كلام أو غير كلام, وهناك هذا قرينة واضحة جلية أن المتكلم لم يقصد بهذا الفعل بهذا القول إيقاع الخصم في الاعتقاد بخلاف الواقع فلا يكون كذبا حينئذ. عليكم يعني هو ما قصد, والطرف يعلم أنه لم يقصد إيقاعي في خلاف الواقع وعين لأنه لا يكون كذب. أو لما إبراهيم قال لقومه بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون, فقوم يعلم أن أصنام لا تتحرك وأنها من الجماد وأنها لا تتكلم وأنها لا تتحرك ولا تتمكن من دفاع عن نفسها فضلا عن تهجم على الآخرين عجزة. فإذا هناك قرينة جلية واضحة أن إبراهيم لا يقصد إيقاع القوم في الاعتقاد بخلاف الواقع فهو غير كاذبين أو غير كاذبين. فعلى هذا المعنى هذا لذلك هم اعترفوا هذا قالوا بل أنت تعلم هؤلاء من ينتكون من يعرفون يهجون وبعد ذلك نزل عليهما نزول نزلة صاعقة قال ما لكم تعبدونها ما هم من يتلفظون ولا يتكون كلام أبسط شيء أهم شيء أبسط شيء كلام هذا وهي لا تعرفها أن تدافع نفسها ولا تخبرها من فعل بهم هذه الفعلة فكيف تعبدونها تمام فالنتيجة دعوة أن إبراهيم كذب من هذا الفعل هذه دعوة مبنية على التعريف المشهور للقوم من القوم للكذب وأما على تعريفنا الذي اخترناه فلا تستغربون هذا فالنتيجة لك التورية كذب نعم التزمنا هذا في دين القيم قلنا أن التورية إذن كذب لا يجوز إلا مع الاضطرار إلا حيث يجوز الكذب حيث لا يجوز الكذب لا يجوز استخدام التورية هذا نعم هناك قسمنا كذب صريح وكذب غير صريح تورية كذب غير صريح وغير التورية هذا من أقسام الكذبة كذبونه صريح هذا واضح على تعريفه أن تعريف القوم حكم واضح وتعريفنا إذن مسألة واضحة وفي الأخير كنا نحاول إثبات أن آية لا تدل على كذب حتى على تعريف القوم عند هذا المعنى لأنه ليس كل المحققين هذا يتسلمون تعريفنا يقبلون تعريفنا للكذب إذا أجزنا نقول تعريف الكذب هذا ليس صحيحا فهذه آيات تصبح قرينتنا على صحة نظريتنا وفساد نظرية القوم في تعريف الكذب كنا رأينا صحيح رأي قوم فاسد لأن هذه الآيات هذا تقتضي أن يكون إبراهيم قد كذب العياذ بالله هذا على تعريفهم وعلى تعريفنا لا يلزم فتعريف هذه آية قرآنية تدل على صحة تعريفنا وبطلان تعريف القوم وليس خصوصا القائلين بإسمة الأنبياء وقلنا إن العلماء سلام رضوان الله تعالى عليهم تصدوا لبيان حقيقة هذه الآيات لدفع تهمة الكذب عن خليل الرحمن حتى على التعريف المشهور قلنا كنا قدمنا مقدمة تلك المطالب كأقوال القوم تقدم الكلام فيها ولا نعيدها كنا قدمنا مقدمة أي أنهم ربما يأتي الإنسان بكلام خبري ويقصد بذلك اللازم أو يقصد بذلك إثبات نظرية أو إفساد نظرية أخرى مثل ما نقول زيد كثير رماد زيد حوش نظيف ما في رماد لكن يقصد بذلك أنه كثير الإطعام والطبخ فيريد يثبت أنه جواد وأنه سخي أنه كريم فلا يلزم الكذب إذا لم يكن في بابه رماد وإنما يكون كذبا إذا كان بخيلا هذا يريد يقول أنه كريم بهذه الجملة فإذا لم يكن كريما هذا فهو كاذب فالقائل زيد كثير الرماد زيد محزول الفصيل زيد هذا جبان الكلب أجلكم الله هذه كلمات كلها تكشف عن كذب المتكلم إذا لم يكن زيد كريما وما إذا كان كريما فعين أدنى لا يلزم من ذلك خليل الرحمن بقوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون كلام واضح أن النبي لا يقصد المعنى الموضوع لهذا الكلام قطعا لأن هذا لم يتحرك ولا والمخاطب يعلم بأنه ليس كذلك، مخاطب يعلم بأن كبير الأصنام لم يكسر صغارها، لم يحطم صغارها، وكل عاقل يعلم. فإذا قطعا هناك قرينة على أن خليل الرحمن لا يقصد المعنى المطابق للكلام، مثل ما أنت تقول زيد كثير الرماد وكأنه جالسين بيت زيد، بيت زيد ما بيه قدر أصلا ولا رماد ولا كل شيء، بل يطبخ على الغاز مثلا ماكو رماد. أني وأنتم جالسون نقول في بيت زيد، نقول زيد كثير الرماد، المخاطبون يعلمون أنت لا تقصد المعنى الحقيقي للكلام، يعني معنى الموضوع لا، بل تقصد بذلك لازم المعنى، تقصد بذلك إثبات معنى آخر، وهو أن زيد هذا كريم. أو ها هنا أيضا كما الله تعالى هذا بيّن هذا واقع إبراهيم واقف وأصنام محطمة وهؤلاء واقفون، قال فالفعلهم كبيرهم، فالفعلهم كبيرهم ما يدرون واحدة هم معي طرف كل عاقل يدري الذي يعبد صنم والذي لا يعبد يعلم بأن صنم لا يفعل هذا لأنه لا يسوي. فإن أدنى من أين هذا، فهو ليس في مقام الإخبار أما يدل عليه الكلام قطعا فلا يلزم الكذب، وإنما كان في مقام بيانه إثباته لازم بأنهم هذا أصنام لا تنفع ولا تضر لأنها لا تنطق ولا تتمكن من دفاع عن نفسها، هذا يريد يقوله، هذا يريد يقول، وهذا كان لازم كلامه. فلو كان عياذ بالله نظرية التي يريد خليل الرحمن إثباتها وهو نظرية الوحدانية، الله يعبد غيره لا يعبد، عياذ بالله لو كان مخطئا في ذلك للازم الكذب حينئذ، للكذب هذا من كذا. ولذلك قلنا تلك القصص الخيالية أو القصص التي تطبع أو تعرض هذا في أجهزة الإعلام، هذا السمعية وهذا مرئية، إذا قصد بتلك القصة غاية معينة، تلك الغاية إذا كانت فاسدة فالقصة كذب، وإذا لم تكن غاية فاسدة فالقصة هذا صادقة، لأن المسامع والرأي يعلم بأنه ليس هناك رجل اسمه خرطوش واسمه فدا، وهي أسامي التي اختلقها كمال المعلف للقصة، ربما يعرفون أن هذا الشخص الذي يمثل القصة هذا زيد بن الناس، وهو يقول اسمه فلان، هذا فمعنى ذلك أنه لا يقصد المتكلم هذا نسبة هذا الفعل إلى هذا الذي يمثل هذه القصة، بل يقصد غاية أخرى، غاية أخرى وهو أنه تهجم على أعراض الناس غير صحيح، مثلا هذا تعدي على أعراض الناس مثلا غير صحيح، يقول فلان تعدى هذا كذا، لا متعدي هو ولا هم يعزنون مسكين، رجل عاقل ما يتورط مثل هذه الأعمال. فإنما يلزم الكذب إذا كانت الغاية التي يريد أن يثبتها يريد أن يكشف عنها تلك الغاية تكون فاسدة غير صحيحة. فلو كانت نظرية التي وراءها خليل الرحمن لو كانت هذه نظرية فاسدة العياذ بالله هذا فعينادنا كان كذب وإلا ليس كذبا. وبهذا البيان تبين أن خليل الرحمن لم يكذب، سواء قلنا بتعريفنا للكذب وهو تعريفنا للكذب وهو فعل كل فعل يقصد به إيقاع الطرف في الاعتقاد بخلاف الواقع هذا هو الكذب مطلقا قولا أو فعلا. هذا إبراهيم لم يكذب لأنه لم يفعل ذلك، وكلهم يعلمون أن هذه لا تنطق ولا تدافع عن نفسها. وكذلك على التعريف المشهور للكذب وهو خبرك، هو لم يكن إبراهيم يريد يخبرهم أن هذا فعل، بل كان يريد يخبرهم عن لازم ذلك وهو التوحيد، هذا كان في سبيل ذلك. فلم يكتب خليل الرحمن مثل ما ذاك اليوم قلنا هذا عمي رحمة الله عليه، هذا كان في مناظرة مع هذا بعض هؤلاء اللي من فرق المسلمين الذين هذا يتهمون الأنبياء بنا هذا كذب. قال أنت تتهم خليل الرحمن بالكذب، والله تعالى وصفه بالصديق، إلي أن تصمي الصديق الأكبر، فهو لابد كان أكبر الكذابين. وإذا كان مع هذه الكذبات هذا خليل الرحمن الله يصفه بالصديق. هذا بلي على كل حال إذا أجت مناسبة إن شاء الله تعالى نحاول نفرق بين صادق والصديق، هذا إن شاء الله تعالى. ولو قليل خدمناكم إن شاء الله ندخل بعد ذلك في قصة نبي آخر هذا من أنبياء بقي شيء، وهو أنه قال إني سقيم نظرة في النجوم، وقال إني سقيم. هؤلاء الذين يتهمون الأنبياء بالكذب عليهذا بالله قالوا لم يكن مريضا، هذا قال أنه مريض، وهذا إذن كذب. أجيب على هذا بعدة أجوبة، منها أنه كان تلك الأيام نبي الرحمن مبتلا بحمى النوبة الذي كذا يحمى يوما ويكون يوم ثاني ساهي يوم ثالث أو يوم كيني، بعد فترة تعوده له حمى من جديد. فهو بعد رعا نظرت في النجوم يعني تعمل، قال تذكر هذا، قال باشر نوبة سخونتي ومعروف ياكم، وواقعا كان سخي. لكن هذا ما يدل أنه نظرة في النجوم، نظرة إذا تعدد بفيه معناه تأمل، ومعنى إذا تعدد بإله معناه رؤية. هذا نظرة في النجوم يعني تعمل في حركة النجوم، هذا كما في هذا بل الله تعالى وانا بل تقلب وجهك في السماء. هذا رسول الله كان ينتظر وحي أنه ينزل عليه هذا فيؤمر بالتحول من بيت المقدس إلى الكعبة، أو تقلب وجهك في السماء مو إلى السماء، مو رفع إلى السماء. خليل الرحمن لم ينظر إلى الكواكب، نعم نظرة، لكن آية تقول نظرة في النجوم، تعمل في النجوم. يعني ما نعم القرآن يريد يقول شيء آخر. بعض من يدعي هذا خبرة عالية باللغة العربية من غير العرب من إخواننا هذا قال لا، استعمال حرف مكان حرف آخر متعارف باللغة العربية غريب جدا. إن شاء الله تعالى إذا كبرت الأمايم وطالت اللحى إن شاء الله تعالى هذا الذي موجود في التفاسير، مختلف التفاسير أنه هذه كلمة بمعنى تلك الكلمة، على ليش ما تلفظ تلك الكلمة؟ يعجز عيش ترك تلك الكلمة واختيار هذه لابد فيها نقطة. القرآن لا يوجد فيه شيء هذا بلا حساب، القرآن هذا القرآن، بل كلام الذي دون كلام الخالق مثل نهج البلاغة، مثل كلمات الأئمة المنسوبة المروية بنصها لا بمعناها، هذا إذن كذلك مستحيل غيرهم يأتي بمثل هذا الكلام. مثل الأدعية، مثل دعاء الكميل، هذا دعاء الصبا، دعاء بقية أدعية التي مروية عن نص كلام الإمام صلى الله عليه وسلم، هذا تجده قريب من كتاب الله سبحانه من حيث الطب. إذا غيرت كلمة واحدة يتخربط الدعاء كله، شيء آخر خربط، مثل جريت خرزة واحدة من السماء انقطع الخيط وراحت السماء، شذر ما ضر، يبقى شيء يصبح شيء آخر مو ذاك الكلام. نظرة في النجوم يعني معنى ذلك التأمل. وعند كان موعد من الله سبحانه لما مثلا أفضوا يقتل فلان نجم وفلان نساء في تلك الليلة أنت مامور بهذا العمل، هذا تعمل جاء موعد هذا فاعتذر. إنما سقيم سقم أفسروا بالمرض، يحتمل أنه كان مريضا واقعا، لم يدل أي خبر معتبر على أن إبراهيم كان صاحيا. ربما كان في نفس الوقت بالليل مريضا، إني سقيم الآن مريض، مو غدا أني مريض، يعني الآن ربما كان عنده ألم في رأسه، ألم في صدره أو في أي سبب آخر، ربما كان واقعا مريض. من أين عرف هذا المتهم الأنبياء بالكذب؟ من أين عرف أنه إبراهيم كان صاحيا تماما؟ هذا الجواب الصحيح هذا. ويمكن أن يفسر أن يجاب بجواب آخر، السقيم تمام فسر بالمرض، لكن سمي المرض سقما لأنه يعوق الإنسان من بعض الأعمال، يعني يخلق الضعف عنده، يخلق عنده ضعف. ويحتمل أن خليل الرحمن كان مامورا، بما أنه كان مامورا من قبل الله سبحانه بتحطيم الأصنام، هذا كان هذا معذورا، كان عاجزا نفسيا، يعني عاجز يعني ما دام هو مامورا يعني عاجز شرعا، ليس متمكنا من الذهاب إلى خارج المدينة، لأن عنده عمل واجب مثل ما يقال واجب شرعي أن يبقى في المدينة حتى ينفذ ما أمره الله سبحانه. فيكون مقصودها هنا لازم معنى السقم، لا أنه نفس السقم، لأنه هو لو كان يقصده، لو كان هو صاحيا وهو يدعي أنه سقيما لقالوا يزيد شنو كل شيء ما بيك، قوم إبراهيم قوم، ما كان يسكتون عنه، قوم كل شيء ما بيك. هذا لو لم يكن مريدا وادعى أنه سقيم، فعندئذ كان هؤلاء يردون يأخذوا هذا، لأنه كانوا يدرون هذا ونية مو عدلة بأصنامهم. ولذلك لما رجعوا قل من فعل، قال سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ومن أول يعلم يعلمون أنه نيته بآلهتهم مجيدة، نيته أنه يريد هذا كذا عليهم، هذا مطلقا. قال شوف عندك سالفة اليوم، هذا ليش قاعدنا كل شيء ما بي، قوم اطلب هنا قوم. لا، لو كان صاحيا وكان مدعى المرض لقالوا له نجيب لك طبيب، نجيب لك طبيب شو بيك، خصوصا عمه كان قريب من النمرود، هذا الشخصية كذا طريقة كذا إلى آخره، نجيب لك طبيب شو بيك، أنت تحرم نفسك من هذه الفرحة، فرحة العيد وفرحة هذا الطلعة لكذا، لماذا تحرم نفسك؟ يعني قوم نجيب لك طبيب، هذا حب راسي طول مطرر، قوم هذا بيانا. فلو كان يدعي المرض وهو سليم هذا لكان عمه غير عمه قومه نركبك على الفرد نركبك في الكذا، يعني قوم بيانا هناك ترطى كذا إلى آخر. فإما كان واقعا مريدا بحيث هم سكتوا، وإما كان يكتد معنى العظيم فهم ما عرفوا ماذا يقصد معنى العظيم هذا، فالله تعالى صرف كيدهم عنه فنفذ أمر الإلهي كما أمر هذا، فهتم الأصنام هذا. في زمن الجاهلية لما كنا نصعد منبر وخطابة وكذا هنا في باكستان، فالمطلب هذا كنت أبين، وهو أنه للسنم معنيان، هذا من باب هم لطيفة وفيهم نفس الوقت وعي أخلاقي، كلمة أخلاقية لأولادي وإخوتي. سنم له معنى حقيقي، وهذا الذي يقال ينحت من الصخر، من الطين، من الخشب، هذا عصر نيلون، من نيلون هذا تصنع، من حديد، من نعاس، من هذا برونزي إلى آخره، هاي أقسام أصنام اللي تصنع. هناك سنم هذا يعبر به عن كل شيء مرغوب يتمسك به الإنسان هذا ويحبه حبا، هذا عبادة الأصنام للسنم، هذا إذن عب لكن مجازا، هذا يعني لازم يراد بذلك. ولذلك لعل أولادي اللي عايشين هذا باكستان سموا بعض أشعار في العرب موجودة، يشبه إنسان شخص الممدوح رجلا كان أو امرأة هذا بجماله يشبه بالصنم، يشبهه بالصنم. هذا لما يشبه من جهة جماله وشدة تمسكه به، هذا معنى. وهذا كنا نقول في زمن الجاهلية سابقا، هذا إلى زمان الرسول صلى الله عليه وسلم أصنام كانت فقط من هذه الجمادات، أقسام خشب والنحو والحديد والحجر إلى آخره، والطين هذا كما في هند إلى الآن، هذا يسمون مورتي، هنا يسمونه من طين ثم يطبخونه، هذا ثم يعبدون. أجارنا الله وإياكم من هذه الأفعال في بعض المناطق اللي عبدت له كذا، يسمون مورتي مثلا كذا ونعبد عليه كيف ما كان. هذا سر وعبر عن شيء مرغوب استولى على قلب المحب، يعبر عنه بالصنم، لأنه كان وقلنا أول كانت أصنام من هذه الجمادات، بعد تحولت الأصنام إلى هذا إلى أشياء، إلى أهواء النفس وهوى النفس الذي يحبه الإنسان، يحب نفسه حب الصنم، ويتمسك بهوى نفسه ويتبعه ويتمسك به، هذا إذن يعتبر مطيع للصنم. ولذلك قوله سبحانه هذا أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، يعني يعبد هوى، يعني كان هذا صنم من نوع الجديد، هذا ذاك صنم كان من الجماد، وهذا صنم هذا من هوى النفس، الإنسان يعبده وعبده. والذين كانوا يكسرون الأصنام أيضا غيروا أسلوبهم، اللي كانوا يشوفون أصنام من الحجر من خشبة بالفاس كسرهم، لكن هذه أصنام أصنام متكونة من هوى النفس، هذا يحتاج إلى ولاء أهل البيت وإلى السلوك الخاص الذي يريده الأئمة سلام الله عليهم، حتى نكسر هذا الصنم الذي يعبده من يطيع هواه من حيث لا يدري. الله تعالى يحفظكم ويمكنكم من كسر هذا الصنم الذي لا يرى بالعين ويرى بالعقل، والحمد لله رب العالمين.